إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة في الله هذه آيات كريمة قرأها علينا الأخ أيمن جزاه الله خيرا أمين الأخ أمين بارك الله فيه من سورة البقرة التي هي سورة مدنية وهي أطول سور القرآن وأكثر سور القرآن تضمنا للأحكام فكثير من أحكام القرآن تضمنتها سورة البقرة ومن فضلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة فهذه سورة مباركة أخذها حفظا وقراءة وسماعا بركة وتركها حسرة وندامة ولا تستطيعها البطلة أي لا تقدر عليها السحرة ولذلك الذي يكون مصابا بسحر لا يتحمل سماعها لا يتحمل سماعها خاصة من راق
نعم
كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه قال اقرأوا سورة البقرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فقراءة سورة البقرة في البيت مما يمنع دخول الشياطين ومما يسبب حلول الملائكة الكرام بالبيت فالمسلم عليه أن يحافظ على قراءتها هو وأهله وعياله ما استطاع إلى ذلك سبيلا وقد قرأ علينا بعض الآيات من آخرها قبل آية التداين التي هي أطول آية في كتاب الله تعالى وقد قرأ قوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا توكيد أو خبر مؤكد من الله سبحانه بما وعد به عباده المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكثيرا ما يقترن العمل الصالح بالإيمان فالإيمان قول وعمل وليس مجرد أن يتمناه أو أن يتحلى به العبد فليس هو بالتمني ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل إذ أن ادعاء الإيمان سهل من كل إنسان حتى المنافقون ادعوا أنهم مؤمنون فهل قبل الله دعواهم؟ لا ردها عليهم ردها عليهم لأنهم كذبوا في هذا الادعاء إذ أنهم أبطنوا وأخفوا كفرهم وجحودهم وإلحادهم كذلك قد يكون الإنسان مقرا بقلبه مصدقا في قرارة نفسه ولكنه لا ينقاد عنادا وجحودا كقوم فرعون حينما قامت عليهم الحجج الباهرة والأدلة الظاهرة، لكنهم جحدوا وعاندوا. وفي ذلك يقول تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإبليس أعاذنا الله من نزغه لم يجحد آيات الله، ولم ينكر وجوده ولا وحدانيته سبحانه وتعالى، لكنه كفر بالله من حيث الاستكبار على أمره. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذه كلها أنواع الكفر، فليس الكفر مقصورا على الجحود والإنكار، أي إنكار الأخبار النازلة أو الثابتة في الكتب السماوية، لا، هناك كفر الاستكبار والعناد، وهناك كفر الجحود، كل هذه أنواع. فكثيرا ما يقترن الإيمان بالعمل الصالح، لأن الإيمان هو الأصل، هو الأصل الذي يتفرع منه كل قول وكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. فأنت ترى الإيمان والأعمال الصالحة بمثابة الشجرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فالشجرة لها أصل ولها فروع وأغصان، فكذلك الإيمان هو الأصل، وما يتفرع عنه من أعمال وأقوال بمثابة هذه الأغصان وهذه الفروع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والأعمال الصالحات كثيرة كثيرة، ولا تكون أعمالا صالحة إلا إذا كانت خالصة لوجه سبحانه، لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك إذا وافقت هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأعمال إن كانت في ظاهرها صالحة ولكنها لم تنطلق من مشكات الإيمان فإنها مردودة على أصحابها. قد تكون الأعمال في ظاهرها صالحة ولكنها لم تنشأ ولم تكتسب ولم تفعل من منطلق الإيمان، فهل تنفع صاحبها؟ لا تنفعه. ولهذا قال الله تعالى عن أهل الكفر في شأن أعمالهم: مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وشبه أعمالهم بتشبيه آخر فقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وجاء مثل آخر بعدها: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا. فالمراد بالنور هنا هو الإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال تعالى عن مصير أعمال الذين كفروا يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقد يكون فيهم من يكفل اليتيم ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق ويطعم المسكين ويبر بوالديه ويشفق على المريض وعلى الحيوان وغير ذلك من هذه الأعمال التي هي أعمال صالحة، لكنها لما لم تنطلق ولم تنشأ ولم تكتسب بدافع الإيمان لم تنفع صاحبها. ولهذا سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان رجلا في الجاهلية من أهل الفترة قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، يعني قبل البعثة، وكان هذا الرجل معروفا بسخاء العطاء واليد، كان كريما يقري الضيف ويفك العاني ويتحمل الحمالات والديات، فكان هذا الرجل يقصده كل محتاج فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، قالت: يا رسول الله، هل ينتفع عبد الله بن جدعان بعمل عمله؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه لم يمت موقنا بالبعث بعد الموت، ولم يمت على الإيمان. فهمنا الآن؟ طيب. ولهذا يقترن الإيمان دائما بالعمل الصالح، فلا يسمى العمل صالحا إلا إذا كان نابعا ومنطلقا من قاعدة الإيمان وأساسه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. والواو هنا للمغايرة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الأعمال الصالحات، لكن هذا من باب عطف الخاص بعد العام، لأنه وعملوا الصالحات عام يشمل كل الأعمال الصالحة، فلما نص على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دل هذا على عطف الخاص على العام لشرفه ولأهميته. واقترنت الصلاة بالزكاة وهما من أركان الإسلام، فالزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من علامات وأدلة الإيمان كذلك، لأنه قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالإيمان يدفع إلى إقامة الصلاة، والإيمان يدفع إلى إيتاء الزكاة. ولهذا الذي لا يصلي إما أن يكون لا إيمان له من الأصل، أو أن يكون إيمانه ضعيفا قليلا. وكذلك الذي لا يزكي إما أن لا يكون له إيمان من الأصل، أو أن يكون إيمانه ضعيفا بحسب الحال. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء الذين جمعوا هذه الشروط بشرهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يخافون. أولا، أجرهم عند الله جزاؤهم، الأجر هو الجزاء. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كثيرا ما ينتفي هذان الوصفان على وجه الاقتران، انتفاء الخوف والحزن، صح؟ وهذه من أسرار القرآن وبدائعه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال العلماء: فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا يحزنون عما تركوه خلف ظهورهم. الإنسان إذا فارق الدنيا، إذا انتقل من دار إلى دار، فإنه كالمسافر، والمسافر تجده بين عاطفتين أو شعورين، بين الخوف والحزن، بين الحزن على من تركه من أهل وأسرة وأصحاب وإخوان وغيرهم، وخوف عن أحوال سفره. ولذلك قال: فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون، لا يصيبهم حزن عما فات من متاع الحياة الدنيا. ثم جاء النداء من الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والظاهر الأخ أمين قصد أن أركز الحديث على موضوع الربا هكا، لكن لو أخذت هذه الآية فقط: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، كان لك أحسن، لأننا أخذنا وقتا الآن، وقتا في شرح الآية الأولى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فهذا نداء من الله للمؤمنين بهذا الوصف الذي يفيد التشريف والتكليف، يفيد تشريفهم بهذا الوصف، ويفيد أيضا تكليفهم بتحقيق كمال الإيمان وشعبه وما يكمله. اتقوا الله، وكثيرا ما يأمر الله بالتقوى قبل أي تكليف وقبل أي عمل، ليدل على أن العمل الذي سيعقب التقوى هو من تقوى. اتقوا الله وذروا، ذروا بما نتركوا ما بقي من الربا، لأن الناس كانوا يتعاملون بالربا قبل تحريمه، فجاء الإسلام فحرمه، فأمر الله تعالى بترك ما بقي من هذه المعاملات، وأمر برد الحق على صاحبه. فما هو الربا؟ الربا في اللغة هو النمو والزيادة والارتفاع، ومنه قوله تعالى في شأن الأرض: ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت بمعنى ارتفعت تنتفخ، ينزل عليها الماء فتنتفخ. إن الذي أحياها لمحيي الموت. وأما في الاصطلاح فإنه الزيادة في المال، الزيادة في قرض اقترضه الشخص ممن أقرضه، أو أن تكون الزيادة في مال يجري فيه الربا في جنس ربوي، أو أن يكون نوعا آخر، أن يكون تأجيلا في دفع مما يجري فيه الربا، فهو ثلاثة أنواع. فيه ربا الدين، مثل أن يسلف شخص شخصا ألفا، ألف دينار، فيقول له أسلفك لكن ترد علي مئة ألف، ألفا ومئة، ما الحكم؟ هذا ربا بالاتفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهل يشترط في هذا النوع أن يكون من جنس القرض؟ لا، لا يشترط أن يكون من جنسه. فمثلا لو قال: سلفني ألفا، قال: لا بأس أسلفك ألفا لكن بشرط تسلفني سيارتك أقضي عليها حاجتي، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لماذا؟ قال العلماء: لأن المقصود من القرض الإرفاق والإحسان لا الاستغلال، وهذا الإنسان مستغل، وهذا الاستغلال مذموم في الشرع فلا يجوز. لو قال له: سلفني ألفا، قال: لا بأس لكن بشرط أسكن بيتك لمدة شهر، نفس الشيء لا يجوز. نوع من أنواع الربا، وهو 73 بابا. الربا 73 بابا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، أيسرها أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه، والحديث في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أي يعلم أنه ربا، درهم واحد يعدل 36 زنية. الربا أشنع عند الله من الزنا، وأشنع عند الله من شرب الخمر، وأشنع عند الله من اللواط، وأشنع عند الله من قذف المحصنة، أشنع. ولهذا يقول بعض أهل العلم: ما أعد الله في جهنم عذابا أشد بعد المشرك من آكل الربا. وقد أخبر الله تعالى عن حال آكل الربا يوم القيامة فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقوم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقوم منتفخ البطن كالمجنون، المصروع يتخبط كالمصروع. وفي رواية عنه أنه يقوم وبطنه منتفخة يدوسه الناس بأقدامهم في أرض المحشر، لأنه أكل الربا. ومن أنواع الربا الفوائد البنكية، فإنها ربا بإجماع علماء العصر. فوائد بنكية، هذه ربا بالإجماع. طيب، فهذا هو النوع الأول، ربا القرض. القرض المقصود منه الإرفاق والإحسان لا الاستغلال. النوع الثاني ربا الفضل، وربا الفضل في الأجناس التي يجري فيها الربا، هناك أجناس يجري فيها الربا، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وحديث أبي هريرة، وكلاهما في الصحيحين. قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وفي لفظ: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هذه أجناس ستة يجري فيها الربا بالاتفاق لا يجوز بيعها إلا مثلا بمثل، كيلو بكيلو، خمسة بخمسة، مئة غرام بمئة غرام، هذا إذا كان من جنس واحد، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر أي قمح بقمح، شعير بشعير، ملح بملح، تمر بتمر، لا بد من التماثل. والمراد بالتماثل أن يكون في وزن واحد، يعني أن يكون الميزان سواء هذا بهذا، ولو تفاوتا في القيمة، ولو تفاوتا في القيمة في القيمة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع تمرا فسأله، وبين يديه تمر جيد وتمر رديء، فقال كيف تبيع؟ قال يا رسول الله أبيع الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة من هذا. قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال أبيع الصاع من هذا يعني الجيد الجنيب بالصاعين والثلاثة من هذا. ظاهر الصورة عدل ما فيها شيء، صاع تمر من الجيد قيمته تعدل قيمة صاعين أو ثلاثة من الرديء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه إنه الربا، ثم قال بيع الجمع بالدراهم، الجمع يعني الرديء المجموع هذا، واشتري بالدراهم جنيبا أي جيدا، فهذا يسمى بربا الفضل. فمثلا لو باعك كيسا من القمح الجيد الدجن الثقيل، والقمح يتفاضل بكيسين قمح، ربا بالاتفاق، ربا بالاتفاق. طيب باتفاق العلماء، هذه محل إجماع. تمر بتمر كما قلنا، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، شعير بشعير نفس الشيء، سكر بسكر، سكر بسكر نفس الشيء، لأنه كالملح مقاس عليه. بقي كيف؟ الحوت اللحوم والحوت جمهور أهل العلم على أن الربا لا يجري فيها، لأن من أهل العلم من قال الأجناس هذه ستة يقاس عليها ما كان مطعوما مدخرا، المدخر اللي يعولوه الناس مما يعتبر معولا أي مدخرا، ها؟ نعم، ما هذا هو، ما يجفف مثل الحمص والبقول وهذه الأشياء. ومذهب الشافعي أعم، مذهب الشافعي اعتبر علة الربا كل مطعوم حتى الفواكه، مثل 100 كيلو تفاح ب200 كيلو من البرتقال، فعند الشافعي عنده ربا لأنه مطعوم، وعند مالك ليس بربا لأنه لا يدخر، فهمت؟ طيب هذه أجناس ستة، فإذا اختلفت الأجناس، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم بشرط إذا كان يدا بيد. فمثلا أن تبيع قمحا بشعير، تبيع كيسا من القمح بثلاثة أكياس من الشعير، يجوز بشرط يدا بيد. فلو أتيته بكيس القمح وقالك العشية بعد العصر سآتيك بثلاثة أكياس شعير، لا يصح، هذا يسمى ربا النسيئة، والنسيئة هي التأجيل، ربا النسيئة وهي ما يسمى بربا النسيئة، ربا التأجيل. التفاضل هنا جائز إذا اختلفت الأجناس، سيبيع مثلا ذهب بفضة، ذهب بفضة يجوز، يجوز مع التفاضل، 200 غرام من الذهب ب500 غرام من الفضة مثلا جائز، لكن بشرط يدا بيد. نأتي الآن لمسألة اشتراء الذهب الذي يقع فيه كثير من الناس اليوم، ممن يريد الزواج وغير ذلك، يذهب فيشتري الذهب بالتقسيط، إما بالكمبيالات وإما بأن يدفع له قسطاً كل شهر، وهذا رباً باتفاق أهل العلم في كل مذهب حتى في مذهب مالك. فالذهب إما أن تشتريه، يعني مثلاً لو ذهبت الآن إلى بائع الذهب واخترت مصوغاً بعض الأشياء لأهلك، والرجل بينكما ثقة ما في مشكلة، أي قلت إن شاء الله أنا أتيك بالمال وتعطيني، يقول لك ما ليش بنات نحن، اذهب في عقلك أو إيتي بعد صلاة المغرب. لا يجوز. لكن شيء آخر، سلعة أخرى من غير هذه الأجناس الربوية، يجوز لا بأس بذلك، مثل مواد البناء، الخشب، الحديد، الخضر، هذا يجوز أن تشتريه بيش بالتقسيط أو بتأجيل دفع الثمن، بتأجيل دفع الثمن. لكن الذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ذلك، والعلة كما قال العلماء الثمنية، لأن هذه معادن، فهمت، لها قيمة لا يمكن أن تبخس ولا يمكن أن تكسد أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم سد الباب، سد الباب، فلا بد من التقابض في مجلس العقد. فهنا لا بد أن تشتري الذهب يدا بيد، ما عندك لا تشتري. وبعض الناس يقول لك ماذا أصنع، أنا ما عندي مال يكفي، يقول أنت مجبور حتى تشتري كل شيء، اشتري قطعة قطعة، كل مرة تشتري قطعة وانتهى الأمر وتحل المشكلة. لا يجوز. نفس الشيء لو قدم، الآن الصورة معكوسة، لو أنه قدم الدفع ولم يقبض الذهب، يقول له كل مرة نجيب لك 100 أو نحسب على حساب، لا يصح. في سلعة أخرى في غير الذهب لا بأس بذلك، في مواد بناء، في خشب يشتريه، في أشياء أخرى لا بأس، لكن الذهب هذا جنس ربا ويجري فيه الربا، لابد من تنبيه الناس على هذا، وكثير منهم لا يدرون بهذا الحكم الشرعي. العملة الأصل أنه لا يجوز، لأن العملة شيء هي تقوم مقام إما الذهب وإما الفضة، العملة إما أن تقوم مقام الذهب وإما أن تقوم مقام الفضة. طيب جنسها مختلف، مثل دينار بيورو أو دينار بدولار أو دينار بعملة أخرى، يجوز التفاضل فيها، يجوز 100 ب200 أو أكثر، لكن العلماء اشترطوا كما في الحديث، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى الإشكال في مسألة تغيير العملة بثمن أو بكمية كبرى، خاصة الذين يخرجون إلى البلاد التي فيها الصناعة كالصين وغيرها لاستيراد السلع، هؤلاء قد لا يستطيعون حمل هذه الأموال الطائلة، ففي هذه الحال إذا خشوا على أنفسهم من المتابعات العادلة والأشياء هذه يرخص لهم حينئذ في عدم التقابض في مجلس واحد للضرورة، أما ما سوى ذلك فإن الأصل أنه يغير يدا بيد.